أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العلي العظيم. يهتم الشباب كثيرا بالسفر والسياحة، ولا شك فيه أن السياحة هي نشاط إنساني مفيد إذا كان لأهداف نبيلة. وقد حث الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة على السير والنظر في الكون والتأمل في عواقب الأمم الماضية السالفة، والنظر في آثارهم وفيما خلفوه وفيما تركوه. قل سيروا في الأرض، سيروا يعني ابحثوا، ارحلوا، سافروا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. كيف كان عاقبة المجرمين؟ من باب أخذ العبرة، أخذ الاتعاظ. فالسفر والسياحة لها جانبان، جانب حلال وجانب محرم. قد يكون السفر والسياحة لأهداف مباحة، فيكون السفر والسياحة مباح وحلال، وقد تكون السياحة محرمة إذا كان لفعل الحرام. نبدأ بالقسم الأول، ما هي السياحة المحللة؟ السياحة المحللة تدخل فيها عدة أنواع من السياحة. أولا السياحة الدينية، هذا من أفضل أنواع السياحة، أن الإنسان يسافر من أجل السياحة الدينية، من أجل الحج مثلا، أو من أجل العمرة، أو من أجل زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، أو زيارة أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا من أفضل أنواع السفر والسياحة، وللإنسان السائح أجر وثواب الزيارة. وقد وردت لدينا الكثير من الروايات والأحاديث التي تحث على زيارة المعصومين وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين. إذن السياحة الدينية هذه من أهم الأمور ومن أهم أنواع السياحة. النوع الثاني من السياحة، السياحة الثقافية والمعرفية، أن الإنسان يذهب ويسافر من أجل اكتساب علم، اكتساب معرفة، تنمية مهارات، الاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى، الاطلاع على ثقافات الأمم المختلفة. وقد كان علماؤنا في السابق يسافرون مسافات طويلة ويقطعون الفيافي والصحاري في تلك الأعصار التي لم تكن وسائل النقل مريحة، إنما كان على الدواب، من أجل البحث عن كتاب أو الحصول على كتاب، أو من أجل السفر وأخذ المعلومات من كتاب. وفي هذا الكثير من قصص العلماء والرحالة. وعندنا أناس يقضون أوقاتهم يترحلون، يرحلون ويسافرون ويسيحون في الأرض من أجل الكتابة عما يرونه من آثار، من ثقافة الشعوب، من المدن والقرى، من معالم تاريخية وآثار ثقافية. وهذا ما يسمى عندنا بأدب الرحلات. وهناك أناس معروفون حتى يسمى مثلا الرحالة ابن بطوطة، يضرب به المثل، أو الرحالة ابن جبير، وكتبهم في هذا المجال منشورة ومعلومة. إذن أحيانا الإنسان يسافر من أجل العلم، من أجل المعرفة، من أجل الاطلاع. وهذا من فوائد السفر أيضا التي ينبغي أن نهتم بها عندما نسافر، أن نذهب للمكتبات العامة، أن نذهب للمتاحف، أن نطلع على المعالم الأثرية والتاريخية، لأن هذه المعالم التاريخية والآثار هي تعكس حضارة مجتمع، حضارة أمة من الأمم، حضارة شعب من الشعوب. والأمر وطبعا هذا أيضا مباح، بل هو أيضا فيه أجر وثواب. الأمر الثالث، السياحة الترفيهية، أن الإنسان يذهب سياحة، يسافر من أجل النزهة، من أجل الاستجمام. ولذلك نرى الشباب خصوصا في أيام العطل والإجازات يرغبون كثيرا في السفر من أجل التنزه، من أجل الاستجمام من دراسة لمدة عام. التنزه بحد ذاته أيضا مباح، إذا كان الإنسان يذهب إلى التنزه من أجل أخذ طاقة جديدة، من أجل تجديد الروح، لأن السفر فيه تجديد للروح، فيه نوع من أيضا يعطي الإنسان الصحة والعافية. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سافروا تصحوا وسافروا تغنموا. إذن السفر هو نوع من الصحة، يعطي الإنسان الصحة والعافية. تشوف الإنسان لما يرجع من السفر يرجع وهو مرتاح، وهو قد غير وجدد وتغلب على الروتين اليومي الذي يعيشه. إذن السفر من أجل التنزه إذا كان التنزه مباحا لا إشكال فيه، وقد كان الأئمة عليهم السلام إذا سنحت لهم الظروف يتنزهون أيضا. ولكن طبعا تنزه الأئمة يختلف عن تنزهنا الآن. تنزه الأئمة أيضا كان مع التأمل، كان مع التفكر، كان مع الإفادة. ويروي بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه ذهب إليه إلى بيته فلم يجده، فقيل أنه ذهب إلى بيت أخيه عبد الله بن محمد أخو الإمام الصادق عليه السلام، فذهب إليه إلى هناك وسأل الإمام الصادق عليه السلام: لماذا تحولت إلى هذا المكان؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: طلبا للنزهة. وأيضا يروى أن الإمام الرضا عليه السلام كان يخرج مع خدمه وعياله ويأخذ معه حيوانا، خروفا أو شاه، من أجل ذبحها في أثناء التنزه. إذن الإنسان يتنزه حتى يستعيد طاقته الحيوية، حتى يكون عنده فاعلية ونشاط أكثر، حتى يحافظ على صحته. هذا النوع من الاستجمام والتنزه هو أيضا يدخل في دائرة المباح والحلال. النوع الثاني من أنواع السياحة، هذا السياحة الحلال المباحة، السياحة التي لا إشكال فيها. النوع الثاني هي السياحة المحرمة. ماذا نقصد بالسياحة المحرمة؟ السياحة المحرمة المقصود بها هو السفر إلى الأماكن الموبوءة المشهورة بالفساد والانحراف وبهدف فعل الحرام. إنسان يسافر من أجل ارتكاب الحرام، من أجل والعياذ بالله مثلا من أجل أن يشرب الخمر، أو من أجل أن يأتي بفاحشة الزنا أو ما شابه ذلك. هذا اللي يسميه الفقهاء سفر المعصية، ويجب على الإنسان في هذه الحالة أن يصلي تماما، ولا يجوز له أن يصلي قصرا، سفر المعصية. للأسف الآن هناك هذه السياحة، هذا النوع من السياحة رائجة، وهي ما تسمى بالسياحة الجنسية، ترويج الجنس التجاري ونشر الفساد والمحرمات والموبقات، وتسهيل الحصول على الموبقات كالخمور والمخدرات وما أشبه ذلك. هذا النوع من السفر سفر محرم، وعلى الإنسان الشاب المؤمن أن يحذر من الذهاب إلى هذه الأماكن من غير ضرورة أو حاجة. الذهاب إلى هذه الأماكن المحرمة الموبوءة المشهورة بالفساد توقع الإنسان في ارتكاب المزيد من الموبقات، لأنه أحيانا بعض الشباب ممكن يذهب إلى هذه المكان بهدف الاطلاع والمعرفة هذه الأماكن، ثم بعد ذلك يدمن على هذا النوع من السياحة، يحب دائما يروح إلى هذه البلدان. وطبعا بعض البلدان تعتمد على في دخلها القومي على السياحة، لذلك الآن نجد أغلب الدول عندها وزارة تسمى وزارة السياحة للتشجيع وجذب الزبائن، جذب الناس، جذب الجمهور على السياحة. نحن لا كلام عندنا مع السياحة المباحة، مع السياحة الحلال، مع السياحة النظيفة، الكلام عن السياحة السيئة، عن السياحة الوسخة، عن السياحة القائمة على الفساد والانحراف والموبقات. هذا على الإنسان أن يحذر منه، فإن الله سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن الكريم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بقي أن نقول لكم أيها الشباب، إن على الإنسان في السفر والسياحة أن يهتم بعدة أمور. الأمر الأول الاطلاع على ثقافات الشعوب والأمم. لا يكفي للإنسان أن يذهب إلى مكان فقط من أجل النزهة والاستجمام. بعض الناس يذهب للزيارة مثلا، حتى في السياحة الدينية يذهب للزيارة ولا يطلع على آثار تلك المجتمعات وعلى معالمها التاريخية وعلى مكتباتها العامة وعلى متاحفها. هذا خطأ. الإنسان ينبغي له أن يستفيد من سفره وسياحته في الاطلاع على حضارات وثقافات وعادات الشعوب الأخرى، فيزداد علما بهذا الجانب. الأمر الثاني، اجعل لك أصدقاء في كل بلد تسافر إليه. كل بلد تذهب إليه ابحث لك عن أصدقاء جدد، اجعل لك في كل بلد أصدقاء. وكما قال المتنبي، شر البلاد مكان لا صديق لك به، وشر ما يصم الإنسان ما يصم، وشر ما يعيب الإنسان ما يصم. إذا شر البلاد هي أن يذهب الإنسان إلى بلد ليس له فيها أصدقاء. اجعل لك في كل بلد صديقا أو أكثر من الناس الطيبين الأخيار الذين المحترمين الذين يعد التعرف عليهم وكسبهم مغنما لك ولهم. الأمر الثالث، سافر مع رفقاء وأصدقاء جيدين. السفر أن يسافر الإنسان لوحده أمر مكروه كما في الروايات. ينبغي للإنسان أن يسافر مع أصدقاء، مع أحبائه، مع أصدقائه المخلصين، فإن في ذلك أنسا له ولهم. الأمر الرابع، تحكم في أعصابك أثناء السفر. في أثناء السفر قد يواجه الإنسان بعض المصاعب، بعض المشاكل، ولذلك قيل قديما السفر قطعة من سقر. لكن الآن طبعا الأمور تسهلت كثيرا، لكن قد يواجه الإنسان أحيانا بعض المشاكل والمصاعب غير المحسوبة، غير المعهودة أو غير التي كان يتوقعها. فعلى الإنسان أن يتحكم بأعصابه ويكون هادئا ويتصرف باتزان. الأمر الأخير، اقتصد في سفرك، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس في السفر يفرط، ينفق بلا حساب، يذهب بأموال ولا يرغب في أن يرجع منها شيئا، هذا إسراف. أو هناك من يسافر ويكون بخيلا على عائلته وأهله، شحيحا، هذا تفريط. المطلوب لا إفراط ولا تفريط، الاعتدال في السفر. إذن أيها الشباب، سافروا، استمتعوا بحياتكم ولكن في الحلال، واستفيدوا من سفركم بما ينمي دينكم وينمي علمكم وينمي معارفكم. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.